انشر العدالة. خذ يا محمد
انشر العدالة.
صاحت خديجة بموطن الجهالة, صاحت خديجة بموطن الجهالة. محمد وانشر.
مستمعينا الكرام, ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم, قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات, حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله
صلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غرر أدعية شهر رمضان المبارك المستحب تلاوته في شهر رمضان في أيامه ولياليه، ويتأكد استحبابه بعد صلاة المغرب من كل ليلة خاصة الليلة الأولى، هو دعاء الحج المروي في كتاب الكافي والإقبال وغيرهما، وهو دعاء مولانا الإمام الصادق عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، سيما نعمة الهدى والإيمان، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم أطيب تحية، حيث نقدم لكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تفسيرا ميسرا من آية الذكر الحكيم ضمن برنامج نهج الحياة. وفي حلقتنا هذه سنواصل تفسير سورة محمد المباركة، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. أما الآن إخوتنا الأكارم، وقبل البدء بتفسيرها ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 25 من سورة محمد صلى الله عليه وآله.
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم.
أيها الأحبة، عبارة سول لهم تحتمل معنيين، أحدهما تزيين القبيح من الأعمال، والآخر التسهيل، أي أن الشيطان يسهل للإنسان طريق الانحراف. وكلمة أملى هي بمعنى أمهل أو أمد وأعان. وما نتعلمه من هذه الآية المباركة أولا عزيزي المستمع الالتفات والاستماع إلى وسوسة الشيطان من الآفات التي يخشى منها على الإيمان، ويخاف أن تكون عاقبتها الارتداد عن الدين وسوء العاقبة. ثانيا، الارتداد عن الدين بعد اتضاح الحق عمل رجعي يتضمن التخلف. وثالثا، التزيين وطول الأمل من الوسائل التي يستخدمها الشيطان في حرف الإنسان عن الحق، وكل من يزين قبائح الأعمال يتصف بصفة الشيطان. إخوتنا الأطائب، لنستمع الآن إلى تلاوة الآية 26 من سورة محمد المباركة، ومن ثم نقدم تفسيرها لحضراتكم، فكونوا معنا على بركة الله.
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم.
تشير هذه الآية المباركة عزيزي المستمع إلى أن المنافق يسعى لحفظ نفسه ولو من خلال الاحتماء بمن يخالفه، ويكتفي ببعض وجوه الشبه والاشتراك بينه وبينهم. ووفق هذه القاعدة عقد منافقو المدينة الصلات وبنوا العلاقات مع اليهود وتحالفوا معهم على معاداة النبي. وربما يكون المراد من قوله تعالى للذين كرهوا ما نزل الله هم الكفار الذين أشار إليهم تعالى في أول هذه السورة. ومما نستقيه من هذه الآية المباركة أولا، الأشخاص الكارهون وغير الراضين في المجتمع يستهدفهم العدو بمؤامراته ويخترق بهم المجتمع. ثانيا، من علامات الارتداد عن الدين التعاون مع الكارهين لأحكام الله. ثالثا، بعض الناس ينافقون من أجل حفظ مصالحهم الخاصة، فيتعاونون مع المؤمنين أحيانا ومع الكافرين أحيانا أخرى، لقوله عز من قائل سنطيعكم في بعض الأمر. ورابعا، لو أن الإنسان لا يغفل عن اطلاع الله على الخفايا والأسرار لترك كل المؤامرات وتصرف بشفافية ووضوح مع الناس جميعا، ولتطابق باطنه مع ظاهر حاله. أما الآن أيها الأحبة، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة محمد المباركة.
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأفاضل، أولا الذين يعملون على صد الناس عن الحق والهدى يعذبون بتشديد نزع الروح عليهم وإذلالهم في ذلك الوقت. ثانيا، تبدأ رحلة العذاب عند المنافقين المرتدين من اللحظات الأولى لمسيرة الموت. ثالثا، معاداة القرآن والوحي الإلهي توجب غضب الله وبطلان الأعمال. رابعا، الكفار مختارون في طريقة تصرفهم ومواقفهم، إلا أنهم مضطرون لتحمل النتائج المترتبة على ما اختاروه من فعل أو قول. وخامسا، الحركة في الطريق التي لا ترضي الله تؤدي إلى الإحباط وتوجب التوبيخ والتأنيب. إخوة الإيمان، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى نستودعكم الباري تعالى، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاء آخر. في لقاء اليوم ننقل لكم روايتين معبرتين تعلمنا مصادق التخلق بأحد أعظم أخلاق الله عز وجل بركة، وهو خلق مجازاة الحسنة بأحسن منها.
وقد تحدثنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن بركات التخلق بهذا الخلق الكريم، لذا ندخل مباشرة في نقل ما اخترناه من مصاديق تجلت في سيرة أهل بيت النبوة عليهم السلام. كونوا معنا واصحبونا.
أيها الإخوة، روى الخطيب البغدادي في موسوعته الشهيرة تاريخ بغداد بسنده عن إبراهيم بن إسحاق المعروف بالحربي، وقد سألوه عن حديث عباس البقال فقال: وزنت لعباس البقال دانقا إلا فلسا، فقال: يا أبا إسحاق، حدثني حديثا في السخاء فلعل الله يشرح صدري فأعمل شيئا. قال: فقلت له: نعم. روي عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه كان مارا في بعض حيطان المدينة، فرأى أسود بيده رغيف يأكل لقمة ويطعم الكلب لقمة إلى أن شاطره الرغيف، فقال له الحسن:
ما حملك على أن شاطرته ولم تغابنه فيه بشيء؟
فقال: استحت عيناي من عينيه أن أغابنه. فقال له:
غلام من أنت؟
فقال: غلام أبان بن عثمان. فقال:
والحائط؟
قال: لأبان بن عثمان. فقال له الحسن:
أقسمت عليك لا برحت حتى أعود إليك.
فمر واشترى الغلام والحائط، وجاء إلى الغلام فقال:
يا غلام، قد اشتريتك.
قال: فقام قائما فقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي. قال:
وقد اشتريت الحائط وأنت حر لوجه الله، والحائط هبة مني إليك.
قال: فقال الغلام: يا مولاي، قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. فقال إبراهيم الحربي، فقال عباس البقال: أحسن والله يا أبا إسحاق. لأبي إسحاق دانق إلا فلسن، أعطه بدانق ما يريد. مستمعي الأكارم، الرواية الثانية نختارها من السيرة الكاظمية، وقد رويت في مصادر الفريقين مثل تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء وحلية الأبرار وغيرها، ونحن ننقلها من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد رضوان الله عليه عن محمد بن موسى الكاظم عليه السلام. قال:
خرجت مع أبي إلى ضياعه بساية، فأصبحنا في غداة باردة وقد دنونا منها، وأصبحنا على عين من عيون ساية، فخرج إلينا من تلك الضياع عبد زنجي فصيح مستدفئ بخرقة، على رأسه قدر فخار يفور، فوقف على الغلمان فقال: أين سيدكم؟ قالوا: هو ذاك. قال: أبو من يكنى؟ قالوا: له أبو الحسن. قال: فوقف عليه فقال: يا سيدي يا أبا الحسن، هذه عصيدة أهديتها إليك. قال عليه السلام: ضعها عند الغلمان.
فوضعها عند الغلمان فأكلوا منها. قال: ثم ذهب، فلم نقل بلغ حتى خرج وعلى رأسه حزمة حطب، ووقف عليه، يعني الإمام عليه السلام، فقال له: يا سيدي، هذا حطب أهديته إليك. قال عليه السلام:
ضعه عند الغلمان وهب لنا نارا.
فذهب فجاء بنار. قال الراوي: وكتب أبو الحسن اسمه، أي اسم الغلام، واسم مولاه، فدفعه إلي وقال:
يا بني، احتفظ بهذه الورقة حتى أسألك عنها.
قال: فوردنا إلى ضياعه وأقام بها ما طاب له، ثم قال: انضوا بنا إلى زيارة البيت. قال: فخرجنا حتى وردنا مكة. فلما قضى أبو الحسن عليه السلام عمرته دعا صاعدا وهو غلام له، فقال:
اذهب فاطلب لي هذا الرجل، يعني اسم مالك ذلك العبد الزنجي، فإذا علمت بموضعه فأعلمني حتى أمشي إليه، فإني أكره أن أدعوه والحاجة لي.
قال الراوي: قال لي صاعد: فذهبت حتى وقفت على الرجل، فلما رآني عرفني، وكنت أعرفه وكان يتشيع، فلما رآني سلم علي فتتبعني، وجعلت أتقصى منه ويلحقني بنفسه، فلما رأيت أني لا أنفلت منه مضيت إلى مولاي، ومضى معي حتى أتيته، فقال عليه السلام:
ألم أقل لك لا تعلمه؟
فقلت: جعلت فداك لم أعلمه. فسلم عليه، فقال له أبو الحسن:
غلامك فلان تبيعه؟
قال له: جعلت فداك، الغلام لك والضيعة وجميع ما أملك. قال:
أما الضيعة فلا أحب أن أسلبكها. وقد حدثني أبي عن جدي أن بائع الضيعة ممحوق ومشتريها مرزوق.
قال: فجعل الرجل يعرضها عليه مدلا بها، فاشترى أبو الحسن الضيعة والرقيق منه بألف دينار وأعتق العبد ووهب له الضيعة.
انتهى أحباءنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامج من أخلاق الله.
نشكر لكم طيب المتابعة لهذا البرنامج ولغيره من برامجنا، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 1:33، وبعد ذلك نقدم إليكم من أعلام المؤمنات عند 1:49، وعند 2 تماما نقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، وعند 3 تماما نقدم إليكم حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وعند 4 تماما نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة على مدى 5 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم صفحات من التاريخ عند 4:05. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. ذكر سماحته في هذا الكتاب خطبتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ألقاهما في اليوم العاشر من ذي الحجة أو قريبا منه، والثانية ألقيت في نهاية أيام التشريق. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
ضمانة النظام الإسلامي. لقد بيّن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين الخطبتين المسائل السياسية والاجتماعية الأساس للعالم الإسلامي، وفي هاتين الخطبتين ذكر حديث الثقلين أيضا، وهو حديث قال فيه: إني قد تركت فيكم أمرين نفيسين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين السبابتين، وجمع بين مسبحتيه، ولا أقول كهاتين، وجمع بين المسبحة والوسطى فتسبق إحداهما الأخرى فتمسكوا بهما. وقد عرض قضية العترة، وبعد إنهاء أعمال الحج توجه مباشرة إلى المدينة، وفي أثناء الطريق وعلى مفترق ثلاثة طرق حيث كان ينبغي أن تفترق القوافل اليمانية عن قوافل المدينة، وقف صلى الله عليه وآله وسلم في محلة يقال لها خم، فيها غدير، وكما نقل الشاهد والحاضر أن الحرارة كانت شديدة إلى درجة أنه لو وضعوا قطعة لحم على الأرض لشويت. ففي مثل هذه الحال يقف صلى الله عليه وآله وسلم على مرتفع وينادي في الناس، وعندما رأى الجميع أعلن قضية الولاية: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأخذ بيد أمير المؤمنين ورفعها حتى يراها الجميع. وفي روايات عديدة نقل أنه شوهد بياض إبطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام عندما رفع يده من أجل أن يظهر الأمر للناس جميعا. هذه هي الواقعة في الإجمال. إن البعد الذي هو مورد نظري البعد الدولي الإسلامي والمتعلق بالفرق الإسلامية التي لا تنحصر بالشيعة، هو أنه لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الإعلان الذي حصل حتما وقد صدر عنه هذا الكلام، لو فرضنا أنه لم يرد أن يبين أن خليفته المباشر هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإنه بالحد الأدنى أراد أن يثبت الولاء والرابطة العميقة للمسلمين مع أمير المؤمنين عليه السلام وعترته. والسبب في أن النبي قارن عترته بالقرآن سواء في خطبة منى أم في حديث الثقلين، وعلى ما يبدو أن هذا الحديث قد صدر عن النبي عدة مرات، وأيضا في حديث الغدير وفي هذه الواقعة التي يركز فيها على أمير المؤمنين عليه السلام وشخصه، أنه أراد أن يثبت هذه الرابطة من أجل أن يظهر للناس وعلى مر الزمان نماذج كاملة للإنسان الذي يريده الإسلام، ويكون ذلك لجميع الأجيال الآتية، فيجعل النموذج الكامل للإنسان بصورة مجسمة وعينية بحالاته الواضحة التي لا شك فيها أمام أعين جميع البشر. وليقول: إن التربية الإسلامية ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه، وأن شخصية الإنسان المسلم هي تلك الشخصية التي تجعل غايتها ونموذجها هذا الإنسان الكامل. هؤلاء الذين كانت طهارتهم وعلومهم وتقواهم وصلاحهم وعبوديتهم لله واطلاعهم على القضايا الإسلامية وتضحيتهم وشجاعتهم من أجل تحقق الأهداف والقيم الإسلامية وإثارهم واضح بين للجميع. لقد تم تعريف أمير المؤمنين عليه السلام كأنموذج يمكن للناس أن يرتبطوا به، سواء كان في ذلك الزمان أم في الأزمان الآتية. وهنا وإن لم تتحقق الخلافة المباشرة عمليا إلا بعد مرور 25 سنة، فإنه في النهاية صار خليفة النبي وثبت مقام إمامته، وقبل به جميع المسلمين كفرد إماما للمجتمع. هذه الخصوصية وهذه الرابطة الموجودة عند جميع المسلمين مع هذه الشخصية التي يقبل الجميع أنها خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما هنالك أن بعض الناس يقول إنه الخليفة المباشر، وبعض يعتقد بخلاف ذلك وإنه خليفة بعد 25 سنة. هذه الشخصية التي يقبل جميع المسلمين بها على أنها خليفة، يجب أن تكون لجميع المسلمين أنموذجا خالدا وقدوة كاملة للإنسان الإسلامي، ويجب أن تبقى هذه الرابطة بينه وبين جميع المسلمين وإلى الأبد كرابطة فكرية واعتقادية وعاطفية وعملية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
رباه يا رباه،
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله مجيب الدعوات عليكم أحباءنا، ورحمة منه وبركات. نبدأها بأبيات في اللجوء إلى الله عز وجل للشاعر المعروف جميل صدق الزهاوي، المتوفى سنة 1354. إليك إلهي، إليك إلهي في بكاء أجيده، قصيدا إذا ما نابني الخطب أدرع. إليك بدهج الليل في البحر إن طغى، إليك إذا ما ريع قلبي أفزع. عبدتك ما أدري ولا أحد درى، أسرك أم صدر الطبيعة أوسع. قرأت اسمك المحمود في الليل والضحى، إذا الشمس تستخفي، إذا الشمس تطلع. فحققت أن الكون بالله قائم، وأيقنت أن الله للكون مبدع، وأنك معنى والخليقة لفظه، وأنك حسن والطبيعة برقع. أيذكرك الإنسان في العسر جائعا وينساك عند اليسر إذ هو يشبع؟ تعاليت تعاليت تعاليت، أنت الله مقتدرا، فما يضرك نسيان ولا الذكر ينفع. ونرجع أعزائنا الأكارم إلى القرن الهجري الحادي عشر، وأبيات للأديب عبد الغني النابلسي في مناجاة شكرية، حيث قال: رجوناك يا من لا يخيب بك الرجا لبعض أمور، إن أردت بما تقضي. إليك توسلنا، إليك توسلنا بحرمة أحمد نبي الهدى، من جاء بالنفل والفرض. وحول بفضل منك عنا وساوسا، أتتنا من الشيطان تجذب للخفض.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. خديجة الكبرى سيدة أمهات المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن نلتقيكم بتأييد الله وعونه في حلقة من هذا البرنامج نستنشق فيها أريج الفضائل والحياة الطيبة الكريمة، ونحن نتدبر في سيرة سيدة أمهات المؤمنين مولاتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها.
مستمعينا الأفاضل، احتلت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذروة من قريش في نسبها وشرفها، وهي تلتقي برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أبيها بالجد الأعلى الشريف قصي، ومن جهة أمها بلؤي بن غالب، فهي قرشية أبا وأما، ومن الشجرة الطيبة في قريش التي عرفت بالعلم والمعرفة والتضحية والفداء وحماية الكعبة. وحينما جاء تبع ملك اليمن ليأخذ الحجر الأسود من المسجد الحرام إلى اليمن، هبت قريش ومنهم أبوها خويلد لحمايته ومنعه عن ذلك.
وكان أسد بن عبد العزة جد خديجة من المبرزين في حلف الفضول الذي تداعت له قبائل من قريش، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته. وعن هذا الحلف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت.
أيها الإخوة والأخوات، وهبت السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها كل وجودها لله ورسوله ودعوة الحق التي صدع بها، فقد وهبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أموالها ليغطي بها نفقات الدعوة الإلهية. ولقد عاصرت أشد الظروف قسوة، فما لانت من قناتها أبدا، وتحدت أصعب الأزمات وأكثر المواقف عسرا، وصبرت على الأذى في جنب الله عز وجل، وسمت بذلك على نعيمها الدنيوي السابق، وركلت اخضرار العيش الذي اعتادته برجليها لتعيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم محنته وآلامه التي صبتها عليه قريش وحلفاؤها.
وظلت طوال 10 سنين من المحنة تبث الأمل في قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتشد من أزره وتقوي من عزيمته على مواصلة المسير. نعم، لقد شيد الله دينه بمال خديجة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما قام ولا استقام ديني إلا بشيئين، مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. وبذلت خديجة رضوان الله عليها تلك الأموال والجواري والعبيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى بقيت تنام هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كساء واحد لم يكن لها غيره، ومن جملة شؤونها أن الله وجبريل بلغاها السلام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما رجعت من السماء قلت: يا جبرائيل، هل لك من حاجة؟ قال: حاجتي أن تقرئ من الله ومني على خديجة السلام. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعلى جبرائيل السلام.
مستمعين الأفاضل، وقد أجمع المسلمون على أن مولاتنا خديجة الكبرى بذلت كل ما بوسعها من أجل أهدافه المقدسة، وجعلت ثروتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت سلام الله عليها ربة البيت الأول في الإسلام، فقد تأسست أول أسرة في الإسلام من لبنات ثلاث: محمد وخديجة وعلي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، وبهذا جئنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، ولنا وقفة أخرى مع سيرة مولاتنا السيدة الطاهرة خديجة الكبرى سلام الله عليها، تأتيكم بإذن الله في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
هنا نقف على مشارف تقديم التحية لحضراتكم والشكر لمتابعتكم الجميلة. دمتم موفقين سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
كسري معي جبرة إلا لطفك يا إلهي، وفقري معي بدلة إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب شفوفي احسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي، احسان ومحبة تفيض شفك.